بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة المفسر محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع هامل الاضطراب عن آيات الكتاب، قال: سورة العاديات، قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، الآية. قال: هذه الآية تدل على أن الإنسان شاهد على كنود نفسه، أي مبالغته في الكفر. إن الإنسان لربه لكنود، الكنود هو الجحود، المبالغ في الجحد والكفر. وإنه على ذلك لشهيد، أنه يشهد على نفسه. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقوله: ويحسبون أنهم مهتدون، بمعنى أنهم لا يشهدون على أنفسهم بالكفر، فإنما يشهدون على أنفسهم بأنهم مهتدون. وقوله: وبدا لهم ما لم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال: والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول أن شهادة الإنسان بأنه كنود هي شهادة حاله بظهور كنوده، أن الشهادة شهادة الحال لا شهادة النطق باللسان والمقال، إنما هي شهادة الحال. يشهد بحاله أنه جاحد، لأنه يقر بأن الله خلقه، وأن الله هو الذي يرزقه، وأن الله هو الذي يميته، ومع ذلك لا يعبده ويجحد عبادته. قال: والحال ربما تكفي عن المقال. إذن هذا التوجيه الأول، أن المراد بالشهادة وإنه على ذلك لشهيد، أي لشهيد شهادة حال. الثاني أن شهادته على نفسه بذلك يوم القيامة، تكون يوم القيامة، كما يدل له قوله: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وقوله: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وقوله: قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، أن هذا يكون يوم القيامة، الشهادة على الكفر، يشهد ويعترف يوم القيامة حين يحصحص الحق ولا يجدون مفرا من المغالطة والحلف بالكذب. الوجه الثاني أن الضمير في قوله وإنه على ذلك لشهيد راجع إلى رب الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود وإنه، أي إن ربه على ذلك لشهيد، في قوله إن الإنسان لربه لكنود، وعليه فلا إشكال، لكن هذا ما هو ظاهر، الظاهر الأول أنه عائد على الإنسان. قال: وعليه فلا إشكال في الآية، ولكن رجوعه إلى الإنسان أظهر، بدليل قوله: وإنه لحب الخير لشديد، في الآية التي بعدها قال سبحانه: وإنه. والأصل توافق الضمائر، أن الضمير الأول هو الضمير الثاني، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، ضميران الأصل أنهما على إلى مرجع واحد وهو الإنسان. وأظهر هذه الأجوبة هو الجواب الثاني، أن شهادته على كفره تكون يوم القيامة، ويوم القيامة تكون شهادته على أحوال. الحال الأول يشهد بأنه لم يشرك، وبأنه لم يكفر، وبأنه لم يفعل، ثم بعد ذلك يشهد بالحق حين يرى أنه لا مفر له من ذلك، ويختم الله على فمه وتشهد جوارحه نطقا أنطقها الله الذي أنطق كل شيء بأنه كفر وبأنه فعل كذا وكذا، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل، بعد أن يقول: يا رب إني لا أقبل شاهدا علي إلا من نفسي، فتشهد جوارحه. وهذا أيضا حال المنافقين يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم بهذا الحلف الكاذب أنهم على شيء. ألا إنهم هم الكاذبون. وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يحلفون أنهم ما كانوا مشركين، ثم لما يرون أنه لا مفر لهم من الشهادة بالحق، قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا. فإذا هذا في حال وذاك في حال، يبدأون بالممانعة والرفض وبالشهادة بالباطل لكنها ما تنفعهم، ثم يرجعون إلى الشهادة الحق. قال رحمه الله: سورة القارعة، قوله تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هذه الآية الكريمة تدل على أن الهاوية وصف لا علم للنار، أمه هاوية أي النار هاوية صفة للنار، إذ تنوينها ينافي كونها اسما من أسماء النار، أنه قال: فأمه هاوية، هاوية بالتنوين بإجماع القراء، ولو كانت صفة لكان فيها العلمية والتأنيث فيمنع من الصرف. أمه هاوية، قال: لأنها على تقدير كونها من أسماء النار يلزم فيها المنع من الصرف للعلمية والتأنيث. وقوله تعالى: وما أدراك ما هي، نار حامية، يدل على أن الهاوية من أسماء النار. ما أدراك ما هي أي ما الهاوية، فقال الله نار، معناها أن هاوية اسم، وبيانها وحقيقتها أنها نار حامية. قال: اعلم أولا أن في معنى قوله فأمه هاوية ثلاثة أوجه للعلماء، اثنان منهما لا إشكال في الآية عليهما، والثالث هو الذي فيه الإشكال المذكور. أما اللذان لا إشكال في الآية عليهما فالأول منهما أن المعنى فأمه هاوية أي أم رأسه هاوية أي ساقطة في قعر جهنم، لأنه يطرح فيها منكوسا، رأسه أسفل ورجلاه أعلى، فإذا فأمه يعني المراد أم رأس الكافر، هاوية أي تهوي، تهوي في قعر جهنم. وروي هذا القول عن قتادة وأبي صالح وعكرمة والكلبي وغيرهم. وعلى هذا التفسير فالضمير في قوله وما أدراك ما هي عائد إلى محذوف دل عليه المقام أي أم رأسه هاوية في نار. وما أدراك ما هي؟ أي ما هذه النار؟ نار حامية. والثاني أنه من قول العرب إذا دعوا على الرجل بالهلكة قالوا هوت أمه، لأنه إذا هوى أي سقط وهلك فقد هوت أمه ثكلا وحزنا. أمه تسقط في ماذا؟ في حزنها وفقدها لولدها. ومن هذا المعنى قول كعب بن سعد الغنوي هوت أمه ما يبعث الصبح عاديا غاديا، وماذا يرد الليل حين يؤوب. وهذا القول رواية أخرى عن قتادة، وعلى هذا القول فالضمير في قوله هي للداهية التي دل عليها الكلام. وذكر الآلوسي في تفسيره أن صاحب الكشاف قال إن هذا القول حسن، وأن الطيبي قال إنه أظهر، وقال هو وللبحث فيه مجال، يعني معناه أنه ليس بذاك المختار الذي يختار. الثالث الذي فيه الإشكال أن المعنى فأمه هاوية أي مأواه الذي يحيط به ويضمه هاوية، وهي النار، لأن الأم تؤوي ولدها وتضمه، والنار تضم هذا العاصي وتكون مأواه، وهذا الأظهر. وبعده الأول، وبعدهما الثاني. ويدل لذلك الحديث أين فلان؟ قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية. ذهب به إلى أمه الهاوية. قال والجواب على هذا القول هو ما أشار له الآلوسي في تفسيره من أنه نكر الهاوية في محل التعريف لأجل الإشعار بخروجهم عن المعهود للتفخيم والتهويل، ثم بعد إبهامها لهذه النكتة قررها بوصفها الهائل فقال وما أدراك ما هي نار حامية. قال مقيده عفى الله عنه هذا الجواب الذي ذكره الآلوسي يدخل في حد نوع من أنواع البديع المعنوي يسميه علماء البلاغة التجريد. فحد أي تعريف، فحد التجريد عندهم أي تعريفه هو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه. وأقسامه معروفة عند البيانيين، فمنهم ما يكون التجريد فيه بحرف نحو قولهم لي من فلان صديق حميم، أي بلغ من الصداقة حدا صح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه، يعني بدل أن يقول فلان صديقي يقول لي من فلان صديق حميم، أي كأنه هناك جرد نسخة أخرى نعم هي التي يتحدث عنها مبالغة في كمالها فيه. وقولهم لئن سألته لتسألن به البحر بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا في السماحة. ومن التجريد بواسطة الحروف قوله تعالى لهم فيها دار الخلد، وهو أشبه شيء بالآية التي نحن بصددها، لأن النار هي دار الخلد بعينها، لكنه انتزع منها دارا أخرى وجعلها معدة في جهنم للكفار تهويلا لأمرها ومبالغة في اتصافها بالشدة. ومن التجريد ما يكون من غير توسط الحرف نحو قول قتادة ابن سلمة الحنفي ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم. من المراد بالكريم؟ هنا يريد نفسه، أو يموت كريم يقصد نفسه. فحدث كان في أول البيت يتحدث عن نفسه، ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم، ثم قال أو يموت كريم. كان لو جاء على النسق المعتاد لقال أو أموت، لكنه انتزع من نفسه شخصا فتحدث عنه فقال أو يموت كريم. هذا هو التجريد، يعني نفسه انتزع من نفسه كريما مبالغة في كرمه. فإذا عرفت هذا فالنار سميت الهاوية لغاية عمقها وبعد مهواها، فقد روي أن داخلها يهوي فيها 70 خريفا. هذا الحديث نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أصحابه فسمع وجبة فقال هذا حجر ألقي من شفير جهنم 70 خريفا يهوي حتى وصل إلى قعرها الآن. قال وخصها البعض بالباب الأسفل من النار فانتزع منها هاوية أخرى مثلها في شدة العمق وبعد المهوى مبالغة في عمقها وبعد مهواها والعلم عند الله. يعني الآن الإشكال كله بارك الله فيكم في التنوين. لو كانت الآية فأمه هاوية كان علما لأن هاوية من أعلام من أسماء النار، لكن فأمه هاوية هاوية، لكن يمكن أن يقال بجواب لم يذكره الشيخ رحمه الله ولعله يكون أسهل من هذه كلها، وهو أن يقال هاوية صفة لاسم محذوف حذف الموصوف حذف الموصوف، والتقدير فأمه نار حامية، فأمه نار هاوية، هاوية بمعنى يهوي فيها، فهاوية تكون صفة لمحذوف. ثم بين بعد ذلك في مقام التفخيم وما أدراك ما هي نار حامية، أنها مع كونها هاوية فهي أيضا حامية، فعلى هذا تكون على بابها من أنها صفة تنون لأنه ليس فيها ليست علما. وهذا شيء واضح أنها في الآية ليست علما، لأنها لو كانت علما لمنعت من الصرف، لكن لا يمنع أن تكون اللفظة التي هي علم أنها ماذا تستعمل صفة، تستعمل ماذا صفة إذا كانت تدل على معناها علما ووصفا، علما ووصفا. طيب قال رحمه الله سورة العصر قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال هذه الآية إن الإنسان لفي خسر، قال هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن هذا المخبر عنه أنه في خسر إنسان واحد بدليل إفراد لفظة الإنسان واستثناؤه من ذلك الإنسان الواحد لفظا بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقتضي أنه ليس إنسانا واحدا. يعني الحاصل أن قوله إن الإنسان، هل المراد إنسان واحد أم المراد الجنس، الجنس الذي يشمل كل إنسان؟ الجواب هو الثاني، أن المراد الجنس، هذه جنسية، والمعنى أنها تفيد استغراق الأفراد. إن الإنسان أي إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال والجواب عن هذا هو أن لفظ الإنسان وإن كان واحدا فالألف واللام للاستغراق، فيصير المفرد بسببهما يصير المفرد بسببهما يعني بسبب الألف واللام صيغة عموم، صيغة عموم. وعليه فمعنى إن الإنسان أي إن كل إنسان لدلالة آل الاستغراقية على ذلك والعلم عند الله، وهذا واضح. سورة الماعون قوله تعالى فويل للمصلين، قال هذه الآية يتوهم منها الجاهل أن الله توعد المصلين بالويل، وستأتي الأبيات أبيات أبي نواس. قال وقد جاء في آية أخرى أن عدم الصلاة من أسباب دخول سقر، وهي قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فهل الويل والعذاب والنار للمصلين أم للذين لم يكونوا من المصلين؟ قال والجواب عن هذا في غاية الظهور واضح، لأن فويل المصلين لا تقف عندها، اقرأ ما بعدها، وهو أن التوعد بالويل منصب على قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، قال وهم المنافقون على التحقيق أن هذا في صفات المنافقين. وإنما ذكرنا هذا الجواب مع ضعف الإشكال، يعني الإشكال ما فيه، لا يحتاج إلى أن يذكر، لكن لماذا ذكره؟ قال مع ضعف الإشكال وظهور الجواب عنه لأن الزنادقة الذين لا يصلون يحتجون لترك الصلاة بهذه الآية، يعني بعض المتفلسفين يكون ليس داخلا في الإسلام ولا مصليا مع المصلين ويأتي ويحتج بماذا؟ بآيات من القرآن على زعمه. قال وقد سمعنا من ثقات وغيرهم أن رجلا قال لظالم تارك للصلاة ما لك لا تصلي، فقال لأن الله توعد على الصلاة بالويل في قوله فويل للمصلين، هذا أتى به على وجه السخرية، فقال له اقرأ ما بعدها، فقال لا حاجة لي فيما بعدها، فيها كفاية في التحذير من الصلاة. قال ومن هذا القبيل قول الشاعر دع المساجد للعباد تسكنها وسر إلى حانة الخمار يسقينا، أي ترك المساجد وذهب إلى حانة الخمار أي دكان الخمار، ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين، هذا من أقبح الجرأة، من أقبح الجرأة والتلاعب بماذا؟ بالآيات. قال فإذا كان الله تعالى توعد بالويل المصلي الذي هو ساه عن صلاته ويرائي فيها، فكيف بالذي لا يصلي أصلا؟ فالويل كل الويل له، وعليه لعائن الله إلى يوم القيامة ما لم يتب. هذا يعني مذهب الشيخ على أن تارك الصلاة كافر، نسأل الله العافية. سورة الكافرون، الكافرون أو الكافرين يا مبارك؟ الكافرون سورة مضاف، والكافرون مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جره ياء مقدرة، منع من ظهرها اشتغال المحل بحرف الحكاية لأنها على الحكاية، ويصح الإعراب أن تقول سورة الكافرين. قال قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد يدل بظاهره على أن الكفار المخاطبين بها لا يعبدون الله أبدا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم ما تعبدون الذي أعبد، أنا أعبد الله وأنتم ما تعبدون الله، يدل بظاهره أن الكفار المخاطبين لا يعبدون الله أبدا، مع أنه دلت آيات أخرى على أن منهم من يؤمن بالله تعالى كقوله ومن هؤلاء من يؤمن به. والجواب من وجهين، الأول أنه خطاب لجنس الكفار وإن أسلموا فيما بعد، فهو خطاب لهم ما داموا كفارا، فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك، لأنهم حينئذ مؤمنون لا كافرون، وإن كانوا منافقين فهم كافرون في الباطن، فيتناولهم الخطاب. واختار هذا الوجه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، يعني قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد يدل بظاهره على أن الكفار المخاطبين بها لا يعبدون الله أبدا، أي أنهم لا يعبدون الله مع أن منهم من أسلم. فالجواب أنه خطاب لجنس الكفار، وإن أسلموا فيما بعد فهو خطاب لهم ما داموا كفارا، خطاب لهم ما داموا على الكفر، فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك، خرجوا عن أن يتناولهم الخطاب. الثاني هو أن الآية من العام المخصوص، وعليه فهي في خصوص الأشقياء المشار إليهم بقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك الآية، كما تقدم نظيره مرارا، يعني صار الإشكال، انتبه وركز، صار الإشكال في قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنتم ما ستعبدون ما أعبد، أنتم ما ستوحدون الله، ما تعبدون ما ستعبدون الله. طيب ومنهم هؤلاء المخاطبين من أسلم، تاب من الشرك والكفر وأسلم، فكيف يجاب عن هذه الآية أن الآية بينت أنهم في المستقبل لن يعبدوا الله، وآيات دلت على أنهم آمنوا وأسلموا. الجواب أنه خطاب للكفار ما داموا كفارا، وإن أسلموا بعد ذلك فهو خطاب لهم حين كانوا على الكفر، فلما أسلموا لم يتناولهم الخطاب. أو أن الآية من العام المخصوص أنه حين قيل ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي من كان قد كتب عليه الشقاوة ومات وكتب عليه أنه يموت على الشرك. سورة الناس أي آخر سورة في هذا الكتاب، قوله تعالى من شر الوسواس الخناس، لا يخفى ما بين هذين الوصفين اللذين وصف بهما اللعين الخبيث من التنافي، يعني وسواس أنه قريب، أنه قريب، وسوس أنه قريب، خناس أنه هارب بعيد، لأن الوسواس كثير الوسوسة ليضل به الناس، والخناس كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس. والجواب أن لكل مقام مقالا، فهو وسواس عند غفلة العبد عن ذكر ربه، عند ذكر ربه، فهو وسواس عند غفلة العبد عن ذكر ربه، خناس عند ذكر العبد ربه، كما دل عليه قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا الآية. فهذا واضح أنه وسواس، إذا غفل الإنسان عن الذكر وسوس له، وإذا ذكر الله خنس، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن بالصلاة أدبر الشيطان، خنس، أدبر وله حصاص حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أي أقيمت الصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين العبد وبين نفسه، يهنيه ويذكره من حاجته ما لم يكن يذكر، فهو وسواس خناس، هذه مهمته أنه يوسوس ويستغل الغفلة، فإذا ذكر العبد ربه خنس فهو خناس. قال وقد تم بحمد الله تعالى ما أردنا جمعه بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونرجو الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين في الأقوال والأفعال، وأن يجعل سعينا خالصا لوجهه الكريم، إنه قريب مجيب، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كم تاريخ اليوم؟ يوم 19، ها 19 من ذي القعدة، عام 1446. ماذا نقول؟ هل نقول لتسع عشرة ليلة خلت من ذي القعدة، أم نقول لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة؟ بقيت، لماذا؟ لأنه فوق النصف، أكثر من النصف، نقول لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة. طيب، من أحد عنده متى بدأنا؟ بدأنا تاريخ 17 من محرم لعام 43 400 ألف، لما كان درسا أسبوعيا و أيضا بعض كان في أول الأمر كل الخميس ثم حولناه كل سبت. ويأتي ضيوف ممن يزورون يوم الخميس يوم الجمعة فتكون لهم كلمات في السبت، أحيانا جنازة وأحيانا نعم، فطال الوقت بسبب ذلك. وهذا يدل على أن الدروس الأسبوعية تطول، ولهذا كانت الدروس في دور الحديث السلفية في اليمن كان فيها بركة واختصار للوقت. كان بعضهم يقول، وهو الشيخ ربيع ختم الله له بالحسنى وهداه، كان يقول الدراسة في دار الحديث بدمج سنة مثل الدراسة في الجامعة الإسلامية 4 سنوات، وهي دراسة في الجامعة الإسلامية منتظمة وجداول ومواد وإلى آخره. وهكذا أيضا يأخذ ربما العقيدة الواسطية مثلا تأخذ في دور حديث في 3 أشهر بالشرح، الشرح المتأني، الشرح الجميل، الشرح تأخذ 3 أشهر المتوسط، وبعضهم قد يأخذها في شهر إذا أخذ المتن وأسرع، أو شهرين إذا أخذ شرحا وكان يقرأ بسرعة أيضا، وأما الشرح المتأني 3 أشهر بالراحة. وصالح آل الشيخ لما درس العقيدة الوسطية كانت دروسا، الشيخ صالح آل الشيخ كانت دروسا أسبوعية، كان هذا قديما قبل أن يلي الوزارة وقبل ما كان مشتغلا بالعلم والتدريس. نعم، أخذ العقيدة الوسطية في نحو 2 سنين، في قريب من 2 سنين، فالبركة في المواصلة، لأن في 2 سنين الآن من حضر منكم معي أول الدرس؟ انظروا الآن، هذا الآن أقرب مثال، حسام أول ما بدأنا نعم. طيب، وكثير أكثر الحاضرين ربما يعني حضروا من بعض الكتاب من كذا من شيء، لأن الدروس إذا طالت على هذه امتدت إلى سنوات يقع فيها شيء من يعني ماذا، ذهب الأولين ومجيء آخرين. ذكروا عن بعض العلماء في الرياض ممن شرح كتابا طويلا في سنين تقريبا كذا سنة، 9 سنوات، 10 أو كذا، هو كتاب فأطال فيه على طريقة الدروس الأسبوعية، ففي آخر الدرس قال قرأ هذا الكتاب 3، قرأ الأول فمات، قرأ الثاني ومات، قرأ الثالث الآن هو ختم معي الكتاب. فطال الأمد حتى ربما يموت القارئ أو ينصرف إن لم يأته أجله. فالدراسة التي هي المستمرة فيها خير وبركة، والبركة من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يعلمنا كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نستمر في التفسير حتى ننظر إلى إذا رأينا درسا آخر في هذا الوقت، وإلا نستمر فيما نحن فيه في التفسير، والله الموفق. فإذا ظهر لنا شيء نخبركم إن شاء الله.